بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل يتعلق بما يوجب الكفارة. وأما بعض النسخ المعاصرة التي يكتب فيها ما يتعلق بالجماع فهذا عنوان قاصر، لأن الفصل بما يوجب الكفارة لأنه هو الذي صدر به المصنف الباب، فجعل الباب منقسما إلى هذين الفصلين: الفصل السابق في مفسدات الصوم، وهذا الفصل في مفسد خاص يوجب الكفارة وهو الجماع. وبين المصنف رحمه الله أن الجماع في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة، والأصل في ذلك أن الجماع يعتبر من مفسدات الصوم، وقد دل الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء على أنه يجب على الصائم أن يمسك عن شهوة الفرج، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن قوله أحل لكم أي أبيح، لأن أحل من صيغ الإباحة الصريحة، وقوله ليلة الصيام مفهومه أن نهار الصيام لا يأخذ حكم الليل، ولما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي الجماع دل على أن جواز الجماع مختص بالليل دون النهار، وأنه في النهار محظور وممنوع على الصائم. وأكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته. فقوله وشهوته يدل على تحريم الجماع على الصائم. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للصائم أن يجامع، وأنه بالجماع تفسد عبادة الصوم. بين المصنف رحمه الله: إذا كان هذا هو الأصل فإنه يرد السؤال: هل إذا جامع يترتب على جماعه شيء زائد على المطالبة على الحكم بفساد الصوم ووجوب القضاء؟ بين دليل الشرع أنه مطالب بالكفارة، ولذلك أفرد المصنف رحمه الله الكلام عليه في هذا الموضع لاختصاصه بجملة من الأحكام. من جامع في نهار رمضان، من جامع يدل على أنه لا تكون الكفارة إلا بفعل الجماع والوطء، وذلك لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في قصة المجامع في نهار رمضان أنه قال: يا رسول الله وقعت على أهلي. فقوله وقعت على أهلي أي جامعت أهلي، وهذا ما جاء صريحا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: وقعت على أهلي، فدل على أنه لا تقع، على أنه إذا حصل الجماع أنه تجب الكفارة. إذا لا بد من الجماع، وبين رحمه الله أنه لا بد من وجود الجماع، وأن يكون هذا الجماع في نهار رمضان، وذلك لقوله وقعت على أهلي في نهار رمضان، وقوله أصبت أهلي في نهار رمضان، لأن الشرع، لأن الكتاب دل على جواز إصابة الأهل بالليل، فقال من جامع في نهار رمضان. فلو وقع الجماع قبل غروب الشمس ولو بلحظة فإنه موجب للكفارة، ولو وقع الجماع بعد تبين الصبح ولو بلحظة فإنه موجب للكفارة. وبقي السؤال: إذا جامع في الليل واستمر جماعه حتى تبين الفجر، فإن نزع مباشرة فإنه لا شيء عليه في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور إذا نزع مباشرة. وأما إذا استمر فأصح القولين أنه تجب عليه الكفارة وحكمه حكم المجامع وليس باستدامة، لأنه حصل الجماع في الوقت المحظور وهو نهار الصوم، النهار الذي أمر فيه بالإمساك عن شهوة فرجه ولم يمسك عن شهوة فرجه، فهو مفطر فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة إذا استمر بالجماع عالما بتبين النهار وطلوعه. في بين رحمه الله أنه من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، قبل من المرأة والدبر من المرأة أو من الرجل باللواط والعياذ بالله، وهو أشد، يكون قد جمع بين ذنبين، بين عصيان الله بإفساد صومه ووقوعه في المحظور. وهذا الأصل مبني على أن الجماع نبه به الشرع إذا كان الوطء في الجائز موجبا للكفارة فمن باب أولى إذا كان الوطء حراما، فإن قوله في قبل يشمل وطأه لزوجته ويشمل الوطء بالزنا والعياذ بالله ويشمل وطء الشبهة وغيره من مما يحصل به الوطء، فإذا حصل الوطء وجبت الكفارة. ويتحقق الوطء بإيلاج رأس الذكر وهو الحشفة وقدرها من مقطوع رأس الذكر، وهذا القدر تترتب عليه الأحكام الشرعية، حتى ذكر بعض العلماء أن أكثر من أن ما يقرب من 80 حكم يترتب على هذا، فلا يحكم بوجوب الكفارة إلا إذا حصل إيلاج لرأس الذكر. أما لو مس الفرج الفرج دون إيلاج فإنه لا تجب الكفارة عند من يشترط وجود الجماع، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله. بناء على ذلك فإنه لا بد من تحقق الجماع بمجاوزة الختان للختان، وحينئذ يحكم بوجوب الكفارة. وقوله في قبل أو دبر، قال بعض العلماء في وطء البهيمة الكفارة أيضا، أنه وطء، ومنهم من قال فيه الكفارة إن أنزل كالحنفية، وأما إذا لم ينزل فإنه لا يحكم بوجوب الكفارة عليه. والصحيح أنه كالإيلاج، وسواء في قوله بوجوب الكفارة هنا أن قوله من جامع عام شامل لمن جامع فحصل إنزال بجماعه أو جامع ولم يحصل الإنزال، فالحكم بوجوب الكفارة المغلظة مبني على وقوع الجماع بغض النظر عن كونه ينزل أو لا ينزل. نعم.
قال رحمه الله: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة.
إن جامع مرة ثانية.
ومن جامع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
فعليه القضاء، أي نحكم بفساد صومه، وهذا محل إجماع أن الصوم فاسد. وعليه القضاء في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، وخالف في هذا بعض العلماء فقال ليس عليه القضاء والكفارة تسد مسد القضاء، ومنهم من فصل فقال إن كفر بصيام شهرين متتابعين بحيث لم تكن عنده رقبة أغناه عن القضاء، وإن كفر بغير الصيام وجب عليه القضاء. والصحيح أنه يجب عليه القضاء وهو مذهب الجمهور، أولا لأنه الأصل، فقد بين الدليل أن إفساد الصوم بالعذر موجب للقضاء، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى، فالله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فإذا وجب القضاء مع العذر فمن باب أولى أن يجب بدون عذر، وإلا كان هذا انتهاكا للشرع واستخفافا به. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حق الله يقضى كما قال عليه الصلاة والسلام فالله أحق أن تقضوه، وهذا حق لله في اليوم، فيجب أفسده المكلف وحكم الشرع بفساده على الوجه المعتبر فيجب عليه قضاؤه. وأما رواية صم يوما مكانه وهي رواية هشام بن سعد ومتكلم فيها، وهناك رواية مرسلة عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بالقضاء، وسبب الخلاف أن الجمهور حينما أمروا بالقضاء على الأصل، وأما بالنسبة للذين يقولون لا قضاء عليه يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يأمره بالقضاء، ولذلك لا نلزمه بالقضاء، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت عن الشيء للعلم به بداهة، ولأن دليل الشرع كما ذكرنا قد نبه بالأدنى على ما هو أعلى وأحق وأجدر به بالحكم منه، وبناء على ذلك فإنه يطالب بالقضاء. وأما بالنسبة لقوله والكفارة مأخوذة من الكفر، وأصل الكفر التغطية، منه قول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترة، ومنه سمي المزارع كافرا لأنه يكفر البذر بمعنى يغطيه. والكفارة لما كانت تغطي ذنب العبد حتى كأنه غير موجود، كأنه غير موجود، وصفت بكونها كفارة. والكفارة تنقسم في الشرع إلى قسمين: كفارة مغلظة وكفارة غير مغلظة. والكفارة التي هنا فعليه الكفارة هنا ألف في الكفارة للعهد، والمراد به العهد الذهني، أي الكفارة المغلظة، وهي التي ورد بها حديث أبي هريرة وحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين وغيرهما في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وسيأتي بيانها، أجمل المصنف بها هنا وسيأتي تفصيلها ما هي هذه الكفارة. فعليه القضاء قلنا في أصح قول العلماء وهو الجمهور، والكفارة أي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم.
قال رحمه الله: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. قال رحمه الله: وإن جامع دون الفرج فأنزل.
وإن جامع امرأته دون الفرج كما تقدم معنا، أي أنه فأخذها باشر المرأة ولكنه لم يولج الفرج، فإذا لم يحصل الإيلاج ننظر، فإن أنزل حكمنا بفساد صومه ووجوب القضاء عليه، وأما إذا لم ينزل بحيث أمذى فللعلماء قولان، أصحهما وقد تقدم معنا أن الإمذاء لا يوجب، أنه لا يوجب فساد الصوم، أما كون الإنزال موجبا لفساد الصوم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه عن ربه في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته، والإنزال شهوة. فلو قال قائل: ما الدليل على كونه شهوة؟ قلنا ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فقال: لو وضعها. والمراد هنا وضع، أي وضع النطفة، فدل على أن المراد بالشهوة الإنزال، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإنزال شهوة، وهناك قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته، فوجب الإمساك عما سماه الشرع شهوة، وبناء على ذلك فإن الإنزال يكون مفسدا للصوم، وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله. فإذا فاخذ المرأة أو باشرها وهاج وخرج منه المني فإنه يجب عليه قضاء، حكم بفساد، فإنه يحكم بفساد صومه. وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب القضاء والكفارة، وهذا مبني على أنه منتهك لحرمة الشرع، وهذا راجع إلى مسألة السبر والتقسيم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح في قصة الرجل الذي جامع أهله. هل وجوب الكفارة مختص بالجماع في نهار رمضان وبناء على ذلك لا يشمل الإنزال، وأم أن المراد به أن هذا الشخص انتهك حرمة الشهر؟ وإذا انتهك حرمة الشهر بمعنى أنه أفطر يوما أمره الله بصيامه متعمدا، ولذلك يقولون سواء أفطر بالجماع أو أفطر بالإنزال أو أفطر متعمدا فعليه الكفارة، لأنهم ينظرون إلى المعنى. وهذا رجع كما ذكرنا إلى السبر والتقسيم، إما أن تقول إن هذا الرجل أوجب الشرع عليه الكفارة لأنه أفطر والله أمره بالإمساك عن هذه الشهوة فتعمد إصابتها فحينئذ نلزمه، وإما أن تقول تقولنا هذا وبناء على ذلك نقول أنه خاص بمن جامع، وإما أن نقول إنه انتهك حرمة الشهر وأفسد يومه الذي أمره الله بالإمساك فيه فيستوي أن يفسده بجماع أو يفسده بإنزال أو يفسده بفطر بالأكل والشرب. المعنى في الجميع واحد وهو الجرأة على حدود الله عز وجل وانتهاك حرمة الشهر، وبناء على ذلك يوجبون عليه القضاء والكفارة، والذي يظهر العلم عند الله هو وجوب القضاء فقط. نعم، أن الكفارة خاصة بالجماع، لأن الرجل قال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي، وقعت على أهلي وأنا صائم، فقال وقعت، فدل على أن ما يأتي من الحكم بوجوب الكفارة مترتب على وجود هذا الإخلال بالجماع، ولأن الإخلال بالجماع أقوى وأبلغ من الإخلال بالإنزال، والإخلال بالجماع ليس كالإخلال بالأكل والشرب، ولذلك تجد شهوة الأكل والشرب أشد من شهوة الجماع، ولذلك تجد أن شهوة الأكل والشرب ضرورية وشهوة الجماع ليست بضرورية، لأن الإنسان إذا لم يجامع يعيش، لكن إذا لم يأكل ويشرب فإنه يموت، فلا مانع أن الشرع يفرق بين الإخلال في الحالتين. نعم.
أو كانت المرأة معذورة،
أو كانت المرأة معذورة بأن غلبها فجامعها قهرا وقصرها على الجماع، أما لو طاوعت أو هي التي أغرت فحينئذ تلزمها الكفارة، وأما إذا غلبها الزوج فجامعها فالكفارة واحدة. وإذا قلنا إن الرجل إذا جامع أهله عليه كفارة واحدة وأن الكفارة متعلقة به وليس بها، فحينئذ لو كان عنده أربع زوجات فجامعهن في يوم واحد فإنه تكون عليه كفارة واحدة وليس على النساء شيء على هذا الأصل. نعم.
أو جامع من كان نوى الصوم في سفره،
أو جامع من كان نوى الصوم في سفر، شخص مسافر وكان، والمسافر مخير بين الفطر وبين الصوم أن يتم صومه، ونوى أن يصوم ثم جامع امرأته، فحينئذ إذا نظرنا إلى كونه مخيرا ما بين الفطر والصوم نلزمه بالكفارة، لأنها أشبه بالشبهة التي تسقط الحد والعقوبة. وإن قلنا إنه أفسد صومه لا على وجه الرخصة، وإنما أفسده على وجه انتهاك لأنه نوى الصوم، وحينئذ يكون لهذا اليوم حرمة، وبناء على ذلك فإنه إذا جامع تلزمه الكفارة، وهذا القول أقوى لأن المعنى موجود فيه. والقول الذي يقول بعدم وجوب الكفارة عليه كما درج عليه المصنف رحمه الله في القياس والنظر وجيه، لكن الأول أقوى منه. نعم.
أفطر ولا كفارة،
أفطر ولا كفارة، أي يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه، أما كونه مفطرا فلا إشكال، لأنه إذا أنزل حكمنا بكونه مفطرا بالإنزال ولا كفارة عليه، لأن الكفارة عندهم خاصة بالوطء والجماع، وأما بالنسبة في المسافر فإن عنده شبهة ولذلك لا يعاقب بالكفارة. نعم.
وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. قال رحمه الله وإن جامع في يومين،
وإن جامع في يومين، جامع في اليوم الأول من رمضان ثم جامع في اليوم الثاني من رمضان، ولكنه حينما جامع في اليوم الثاني لم يكن كفر عن اليوم الأول، فإنه حينئذ تلزمه كفارتان، وهذه المسألة إذا جامع في يومين أو أيام يستوي أن يكون كفر أو لم يكفر، فلكل يوم كفارته، هذا هو الصحيح، أن لكل يوم حرمته ولكل يوم كفارته سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فتتعدد عليه الكفارة بتعدد الإخلال. نعم.
أو كرره في يوم ولم يكفر،
أو كرره في يوم واحد، ومثل من صام اليوم الأول من رمضان فجامع الساعة الواحدة ظهرا ثم بعد ذلك جامع الساعة الثانية ثم الساعة الثالثة فكفارة واحدة، وهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال إذا جامع في الساعة الواحدة ثم كفر بأن أعتق رقبة، لأنه ما يستطيع أن يكفر بشهرين متتابعين، أو كفر بإطعام 60 مسكين إذا لم يستطع الأولين، فلما كفر عاود الجماعة في نفس اليوم بعد ساعتين أو ثلاث، فهل نقول إنه تجب عليه الكفارة الثانية أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا تجب عليه الكفارة الثانية سواء كفر أو لم يكفر، وأن اليوم واحد، وعند وقول بعض أصحاب الرأي أنه إذا كرر في اليوم الواحد كفر أو لم يكفر عليه كفارة بعدد ما عاد، كأنهم يرون أنه في هذه الحالة إذا جامع اليوم الأول الساعة الأولى توجه عليه خطاب الشرع أن يمسك، ثم إذا جامع الساعة الثانية فكأنه صائم، لأنه لما توجه عليه الشرع بالإمساك كان في حكم الصائم، فإذا وقع منه جماع مرة ثانية فإنه قد أخل مرة ثانية، وهذا راجع إلى مسألة إذا حكم بفساد العبادة هل يستصحب حكم الأصل. أما في الحج عندهم فرق بين الحج وغيره، وفي مسألتنا هنا في الصوم الصحيح أن اليوم واحد وأنه إذا عاود فعليه كفارة واحدة. نعم،
فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان،
لأنه في الأولى يومان وكل يوم إخلاله كفارته مستقلة، فلو أنه جامع أكثر من يوم عليه في كل يوم كفارته. نعم،
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية،
لما ذكرنا أن بعض العلماء يرى أنه يتوجه عليه الخطاب بالإمساك بقية اليوم، فإذا كفر فحينئذ انتهى جماعه الأول وكفارته، ثم جماعه الثاني يكون كالمنشئ كمن وقع في الجماع من أول اليوم، لأنه إذا توجه عليه الخطاب بالإمساك صار للبقية حرمة، فإذا انتهكها بالجماع ثانية لزمته كفارة ثانية، والأقوى أنه لا تلزمه الكفارة الثانية وأن كفارة اليوم واحدة. نعم،
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع
لما ذكرنا. نعم،
وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.
وإن جامع وهو معافى أي غير معذور، صورة المسألة أن يقع منه انتهاك الحرمة بالجماع في نهار رمضان وهو غير معذور، وقبل غروب الشمس يكون له عذر، يطرأ له عذر من جنون أو سفر أو غير ذلك مما يبيح له الفطر، فهل نقول اليوم واحد والعبرة باليوم كاملا فلا نلزمه بالكفارة حتى تغيب الشمس وليس عنده عذر، أم نقول إن العبرة بالوقوع والإخلال وهو الذي يحصل به الانتهاك ومن ثم يعاقب بالكفارة ولا عبرة بآخر اليوم؟ قولان أيضا، جمهور العلماء على أن طريان العذر لا يؤثر، والحنفية رحمهم الله على أن طريان العذر قبل غروب الشمس مؤثر فتسقط عنه الكفارة إذا طرأ عليه العذر قبل غروب الشمس، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنه قد حصل منه موجب العقوبة بالكفارة وهو كونه أفسد الصوم، وبناء على ذلك الكفارة لازمة، بدليل لو أنه مات فإنه الحكم كذلك، يعني ومغيب الشمس ليس بشرط، إنما العبرة بوجود الإخلال، فإذا حصل الإخلال وهو انتهاك الحرمة بجماعه حال صومه فإنه تلزمه الكفارة سواء طرأ العذر أو لم يطرأ العذر، لو أنه لم يطرأ عليه عذر لألزمناه بالكفارة، فكذلك أيضا إذا طرأ العذر، لأن العذر طرأ بعد وجود الإخلال وتعلقت بذمته الكفارة، وطريان العذر لا تأثير له حينئذ. نعم،
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان، فلا تجب بالأكل ولا بالشرب ولا بالإنزال ولا بالمذي، كل هذا لا تجب به الكفارة عندهم أصل. ولذلك هذا ما يسمى بالضابط. الضابط تقول عند الحنابلة أنه لا يجب، لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان، وبناء على ذلك لا تجب بإنزال ولا بغيره، هذا يسمى الضابط. الفرق بين الضابط والقاعدة، ولذلك يقولون أن الضوابط تختص بالباب أو الأبواب المعينة، وأما القواعد فإن قضايا كلية لا تختص بباب معين. تقول المشقة تجب التيسير، تكون في العبادات وفي المعاملات، ولكن حينما تأتي تقول الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان، فهي كفارة خاصة وبعبادة خاصة وهي عبادة الصوم، وبناء على ذلك الضابط يختص بباب أو أبواب. وأما بالنسبة للقاعدة إنها تكون عام لأنها قضية كلية. نعم.
وهي عتق رقبة.
وهي أي الكفارة، ضمير عائد إلى الكفارة. عتق رقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتجد ما تعتق به رقبة، فقوله أتجد ما تعتق به رقبة يدل على أنه يجب على المجامع في نهار رمضان أن يكفر بعتق الرقبة أولا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أن الكفارة على الترتيب لا على التخيير. وهذه من المسائل المشهورة في حديث الجماع في نهار رمضان، وفيه هذا حديث في ما لا يقل عن 1000 فائدة وعائدة كما يذكر بعض العلماء، حتى أفرده بعض العلماء بتأليف حديث المجامع لأهله في نهار رمضان، ومن الأحاديث العظيمة، حتى في مسائل أصولية دقيقة في السبر والتقسيم. فمسألتنا هنا هل الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ وجهان للعلماء، جمهور العلماء على أنها الترتيب، قد بينا هذا في شرح عمدة الأحكام وتكلمنا عليه. نعم.
وهي
لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن عتق الرقبة يجد ما يعتق به رقبة، قال لا، وثم انتقل بعد ذلك إلى صوم الشهرين المتتابعين، قال وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم، ثم انتقل معه بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكينا. فهذا يدل على أنها على الترتيب، وبناء على ذلك لا ينتقل إلى الثاني مع القدرة على الأول، ولا ينتقل إلى الثالث مع القدرة على الثاني، وهي على الترتيب. نعم.
وهي عتق رقبة.
الرقبة هنا يشترط إسلامها ويشترط سلامتها من العيوب، فلا تصح العيوب المؤثرة كالجنون ونحوه، وعتق الرقبة التي فيها عيب مؤثر تخلص، وليس بجار على السنن، يعني الإنسان كأنه يتخلص من هذه الرقبة المعيبة، لا بد أن تكون سالمة من العيب. وهل صغار السن ينزل فيهم الإسلام تقديرا فيحكم بجواز عتقهم؟ وجهان، صحح غير واحد جواز عتق الصغير وأنه يجزئ في الكفارة ويقدر الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، والصغير محكوم بإسلامه، إما على الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة، وإما على التقدير لهذا الأصل، إما أن نستصحب الأصل أو نقدر وجود الإسلام مع عدم وجوده، وقد تقدم معنا في قاعدة التقدير. نعم.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يجد الرقبة بأن عجز عن قيمتها إن كانت موجودة ويمكنه شراؤها، أو لم توجد البتة، أو وجدت وشك في صحتها، مثل ما يفعل البعض يقول والله أنا أملك رقاب أعطني أعتق لك، ويعبثون بأموال الناس ويكفرون بالكذب، فهذا لا يجزي، لا بد أن تكون رقبة صحيحة. فإذا لم يجد الرقبة أو وجدها وعجز عن قيمتها، فحينئذ ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، يصوم الشهرين. إن صام من أول يشترط أول شيء العدد، أن يكون شهران، أن يصوم شهرين، وأن يكون الشهران متتابعين في الأيام وفي الشهر، فلا يفصل بأي فاصل. أما إذا كان معذورا مثل المرأة الحائض فإنه أي العذر لا يقطع التتابع، واختلف وهكذا عذر المرض القاهر الذي يتعين فيه الفطر، واختلف في السفر والمرض غير الذي يخشى معه فوات النفس، هو المرض الذي يصل به إلى درجة التخيير بين أن يفطر وبين أن يصوم. فقال بعض العلماء حكم حكم العذر الشرعي بالحيض، وقال بعضهم إنه ليس كذلك، يشترط أن يكون صيام الشهرين متتابعين. فإذا ابتدأ من أول الشهر بأن يصوم مثلا شهر محرم فإنه يعتد بالشهر ناقصا أو كاملا، فإذا كان الشهر 29 يوما أجزأه. وأما إذا صام أثناء الشهر فإنه يصوم 60 يوما، يصوم 60 يوما، وبناء على ذلك قد يصوم الشهرين المتتابعين 58 بأن يكون الشهران قد ثبت نقصهما بالرؤية، فيكون الأول 29 والثاني 29. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن من صام 29 كمن صام شهرا كاملا، ولا يقدح هذا في صيام الكفارة ولا في صيام النذر. لو قال والله لا أصومن شهرا كاملا فصام محرم وكان محرم ناقصا فإنه يجزيه. وكذلك أيضا في المعاملات، فلو قال أجرتك داري هذا شهر محرم، هذه شهر محرم بألف، فاستأجرها وتبين أن شهر محرم 29 لزم الخروج. وبناء على ذلك إذا صام الشهرين من أولهما اعتد بهما ناقصين أو كاملين، وإن صام أثناء الشهر فإنه يصوم 60 يوما. نعم.
فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة.
فإن لم يستطع الصوم وكان عنده عذر أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين ربع صاع في مذهب الجمهور، وقيل نصف صاع وهو قول الإمام أبي حنيفة على الأصل المعروف في إطعام المسكين. واستدل الجمهور بأن المكتل والعرق الذي أتي به عليه الصلاة والسلام في قصة المجامع أهله كان فيه 15 صاع، لأنه يسع 15 صاع، وفي بعض الروايات أنه إلى 20 صاع، لكن قالوا أنه 20 صاع إذا امتلأ، أو أنه حده ما بين 15 إلى 20. وبناء على ذلك قالوا إن 15 صاع تدل على أن لكل مسكين ربع صاع، على أن لكل مسكين ربع صاع، لأن 15 على 60 يكون لكل مسكين ربع صاع، وهذا هو الأقوى. والإمام أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم فرقا بين 6 مساكين، والله سمى هذا الإطعام إطعام مسكين، فقال ففدية من صيام أو صدقة، فقال هذه الصدقة هي إطعام المراد بها إطعام المساكين، فقالوا إن هذا يدل على أن إطعام المسكين نصف صاع، والذي يترجح هو مذهب الجمهور أنه ربع صاع، أن ربع الصاع كاف. نعم.
فإن لم يجد سقطت.
فإن لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا سقطت الكفارة، وهو أحد القولين. وقال بعض العلماء تبقى في ذمته دينا إن قدر على أي خصلة من خصالها لزمته. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إنها سقطت ثم صار غنيا ووجد ما يشتري به الرقبة لزمته على القول الثاني بأنها في ذمته ولم تلزم على القول بأنها ساقطة. ويقوي أنها ساقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لسلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه لما أتي عليه الصلاة والسلام بالمكتل وبالعرق قال أطعمه أهلك، لما قال يا رسول الله أعلى أفقر مني، والله ما بين لابتيها، ولابتا المدينة هما الحرة الشرقية والحرة الغربية، اللابة من اللوب واللوبان، قالوا شدة الحرارة لأنها حجارتها سوداء وتحتر، والمدينة فيها لابتان، لابة شرقية وهي التي تسمى حرة واقم والتي كانت فيها الوقعة وقعة الحرة أيام يزيد، ولابة غربية وهي التي تسمى حرة الوبرة أو الوبرة بالتحريك والإسكان. فقال والله ما بين لابتيها، يقال أنه لا يقال ما بين لابتيها إلا خاص بالمدينة، لقوله عليه الصلاة والسلام إني أحرم ما بين لابتيها. وقال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فقال عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك، فأجاز له أن يأكل وأن يأخذ الطعام لأهله، ولم يقل له فإذا اغتنيت فاقضي، أو ولم يقل له عليه الصلاة والسلام إذا قدرت فكفر، فدل على سقوطها. هذا وجه كونها تسقط، أن العبرة بالحال لا بالمآل، فالعبرة بحاله لا بمآله، سواء آل أمره إلى القدرة أو لم يأل فالحكم سواء لأنها سقطت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء.
بعد أن بين رحمه الله حقيقة الصوم ومتى يحكم بكون الإنسان مفطرا، سواء كان بشهوة البطن والفرج أو بشهوة البطن أو بشهوة الفرج، وما يترتب على الإخلال وإفساد الصوم بشهوة الفرج من وجوب الكفارة على التفصيل الذي بيناه، شرع رحمه الله في بيان ما يكره. ما يكره دون الذي قبله، لأن الذي كنا فيه يوجب فساد الصوم، فبعد أن بين ما يوجب فساد الصوم شرع في بيان ما يكره للصائم، وهذا تسلسل منطقي وترتيب في الأفكار، لأن أول ما ينبغي أن يعتنى به ما يوجب فساد الصوم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما يكره للصائم. نعم.
يكره جمع ريقه فيبتلعه.
يكره للصائم أن يجمع ريقه، والريق اللعاب الذي في الفم، فيبتلعه يزدرده. وحاصل هذه المسألة أن فم الإنسان في الصوم يعتبر من خارج ولا يعتبر من داخل، والصوم يؤثر فيه ما وصل إلى الداخل لا ما كان متعلقا بالخارج دون أن يصل إلى الداخل. والفم من خارج في الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصائم عن المضمضة، فدل على أن الصوم لا يفسد إذا أدخل الإنسان في فمه شيئا. واللعاب موجود في فم الإنسان ولا يمكنه أن ينفك عنه، ولا يستطيع كل ما خرج لعاب يدفله يبصقه، فهذا اللعاب يشق التحرز عنه. ومن هنا أجمع العلماء على أن لعاب الفم إذا كان على السنن، الإنسان بلعه على السنن، أنه لا يفطر، أنه لا يحكم بفطره إذا ازدرده. الإشكال عندنا أن هذا اللعاب إذا جمعه في فمه ثم ازدرده، فهل نقول بأنه مفطر أو لا؟ وجهان للعلماء. جمهور العلماء على أن هذا لا يوجب الحكم بالفطر، وهي مسألة راجعة إلى التردد ما بين المأذون وما بين الممنوع، وحاصل ذلك أن الشيء إذا تردد ما بين الممنوع والمأذون يكون حكمه الكراهة، فنص المصنف على أنه يكره، وإذا كان مكروها فإنه لا يوجب الفطر. والسبب في ذلك أن قليله لا يفطر، فكثيره كذلك لا يفطر، لكنه أخذ حكم المكروه للشبهة، وهذا هو أعدل المذاهب وهو مذهب الجمهور. لكنه لو أخرج اللعاب من فمه كالتفل ونحوه والبصاق حتى أخرجه من شفته ثم رده ثانية أفطر، في قول جمهور العلماء رحمهم الله، والفرق بينهما واضح. والسبب في ذلك أن حد المشقة الفم، فإذا أخرجه عن الفم صار أجنبيا كما لو ازدرد القليل من الماء، فحينئذ يحكم بكونه مفطرا. إذن هناك ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون اللعاب في الفم جاريا على السنن فلا يفطر قولا واحدا، والحالة الثانية أن يكون اللعاب خارج الفم يخرجه عن فمه ثم يزدرده بعد ذلك فيفطر، في قول الجمهور، والعلة واضحة. والحالة الثالثة أن يجمع اللعاب في فمه، فإذا جمعه كره له ولم يحكم بكونه مفطرا، لأن قليله لا يفطر فكثيره كذلك. نعم.
ويحرم بلع النخامة.
ويحرم على الصائم بلع النخامة، النخامة والنخاعة، وهي لها حالتان. الحالة الأولى بعضهم يفرق ما بين البلغم والنخامة، ويجعل البلغم من الصدر والنخامة من الأنف والخياشيم، ومنهم من تكلم على حكم النخامة عموما لم يفرق ما بين كونها من الصدر وكونها من الخياشيم. حاصل الأمر أن النخامة لها جرم، ولا يخلو إذا تنخم من أنفه من حالتين. الحالة الأولى أن يتنخم على جوفه مباشرة دون أن تخرج إلى حلقه، فقول جماهير العلماء والأئمة وهو منصوص عليه في المذاهب أن هذا لا يؤثر ولا يوجب الحكم بفطره ولا يحرم عليه، أنه لو سحبها من أنفه إلى جوفه مباشرة لم يفطر ولم يحكم بكونه مفطرا. الحالة الثانية أن يخرجها إلى فمه، سواء كانت من البلغم أو كانت من النخام من الصدر أو من الأنف، فإنها إذا خرجت من الصدر كانت كفضلة الطعام في حال القيء إذا أخرجها من جوفه، فحينئذ إذا ردها ثانية فإنه يحكم بفطره، وهكذا إذا أخرجها من خياشيمه إلى الأنف إلى الفم وجالت في فمه فإنه يبصقها، فإن لم يبصقها وازدردها حكم بكونه مفطرا لأنها أجنبية، شيء أجنبي. النخام والنخاع وكذلك أيضا البلغم، كل هذه من فضلة البدن، فإذا خرجت من البدن لم تضر، لكنه إذا ازدردها ضرت. نعم.
ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه.
ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، إلى حلقه، إلى فمه وازدردها، المراد به إلى فمه بمعنى أنه يزدردها، لأنه لو وصلت إلى فمه ثم تفلها لم يؤثر بلا إشكال، إنما الإشكال إذا ازدردها وبلعها، سواء كانت من صدره كالبلغم أو كانت من أنفه مثل النخامة، فهذه كلها مؤثرة. نعم.
ويكره ذوق طعام بلا حاجة.
ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الإنسان محتاجا إليه كالمرأة في البيت تصنع الطعام فلا بأس أن تذوق، وإما أن لا توجد حاجة فحينئذ يكره، لأنه يخشى أن يزدرده ويفسد صومه، والشيء الذي فيه تردد كما ذكرنا يحكم بكونه مكروها، لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه مباح بالإطلاق، لأن هذا مما يخشى منه على العبادة، ونحن مأمورون بصيانة حق الله عز وجل، الصوم حق من حقوق الله عز وجل، ولذلك ينبغي للمكلف أن يتعاطى الأسباب في حفظ حق الله عز وجل في صومه. فذوق الطعام يخشى أن يزدرده ويخشى ويمكن أن لا يزدرده، يحتمل الأمرين، فحينئذ نقول له يكره هذا، أي شيء يخشى منه حصول الفطر نقول أنه مكروه، فإذا تحققنا أنه يصل به إلى الفطر أو يصيبه إلى الفطر حرمناه عليه. نعم.
ومضغ علك قوي.
ومضغ علك وهو اللبان قوي، والعلك منه ما هو قوي ومنه ما ليس بقوي، والقوي هو الذي إذا مضغ يتجلط ويصير صلبا، فمثل هذا يجمع الريق، وقالوا إن مضغ العلك أن العلك إذا كان قويا يخشى منه حصول الفطر، طبعا إذا كان العلك مثل المستكة ونحوها له طعم، هو طبعا له حالتان، الحالة الأولى أن يتحلل، والحالة الثانية أن يصبح مثل النايلو فقط يدعكه الإنسان في فمه ولا يجد له طعما وتكون مادته متحللة. فاللبان في أول أمره بمادة متحللة هذا لا إشكال فيه، هذا هو قوي، لأنه في بدايته عند تكسره تكون فيه المادة، فإذا ازدرده لا إشكال أنه مفطر. وأما إذا كان العلك قد استنفذت مادته وأصبح في يأكله ويمضغه من أجل أن يدر اللعاب مثل الباغ التي يضع الإنسان في فمه والنايل الذي يضعه في فمه ليس له طعم وليس فيه مادة متحللة، فهذا لا يؤثر لأن غاية ما ازدرده هو ريقه، وحينئذ لا يؤثر في الصوم. الذي يؤثر هو العلك الذي له مادة تتحلل وهو المعبر عنه بالقوي، وهذه أوائل حالة أكل العلك أنه يكون قويا فيه المادة، وهذا معلوم. نعم.
وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر.
وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، هذا الذي ذكرناه أن العبرة بوصول المادة إلى الحلق، فإذا كان العلك قويا وأكله في حال وجود المادة فيه وتحللت فوجد طعمها في حلقه حكمنا بكونه مفطرا، وأما إذا أكله وازدرد وبصق المادة المتحللة فيه حتى أصبح كالنايل مثل ما ذكرنا ويعلكه فقط لجمع ريقه فهو مكروه. نعم.
ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.
ويحرم العلك المتحلل، هذا كما ذكرنا أن المصنف مشى على أن العلك يفصل فيه ما بين كونه متحللا وما بين كونه صلبا قويا، وهي الحالة بعض العلماء يقولون العلك إذا مضغ تحجر وصلب وحينئذ تذهب مادته، وبناء على ذلك يرون المتحلل هو الذي يكون في أوله كما ذكرنا أول ما تأكل العلك المستكة، والذي نص عليه بعض الفقهاء كالشافعية العكس، وهو أن الحلك في أوله تكون فيه المادة ويتحلل ثم بعد ذلك مع المضغ يصبح كالنايل، وقد يتحجر يصبح مثل الحجر يعني بمعنى له مادة تمضغه بها، أما في بدايته فإنه يتفتت ثم يتجمع بعد ذهاب مادته، ولذلك القول الذي ينص عليه بعض الفقهاء كالشافعية أقوى. وأيما كان فقه المسألة يدور على شيء واحد أنه إذا وجد طعم المادة الموجودة في العلك في حلقه حكمنا بفطره، وأما إذا كان الذي في الفم هو علك يأكله وليس له مادة أو استنفذه مع المضغ حتى أصبح لا مادة له وأصبح يجول به اللعاب ويجمع به اللعاب فإنه حينئذ يكون مكروها ولا يحكم بكونه مفطرا بمجرد علكه. إذن فقه المسألة بوجود طعمه، طعمه في حلقه لأن العبرة باللهات وهي اللحمة المتدلية في أعلى الحلق في سقف الحلق، بناء على ذلك إذا جاوز هذه اللحمة ووجد طعم الشيء الذي في فمه في حلقه حكمنا بكونه قد أفطر. نعم.
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
وتكره القبلة للصائم إذا حركت شهوته. الصائم لا يخلو في التقبيل إما أن يخاف على نفسه وإما أن يغلب على ظنه أنه لا يقع منه إنزال ولا جماع، وهو الواثق من نفسه المالك لإربه وأربه، وإما أن يشك. القبلة في الأصل تقبيل المرأة ليس مفطرا بذاته، ليس هو فطر بذاته، إلا مسألة ذكرها بعض العلماء وهي مسألة مص اللسان والازدراد، إذا كان التقبيل بمصه ثم ازدرد لعابها فهذا نص بعض العلماء على أنه يفطر، ووجه الفطر فيه واضح ما فيه إشكال، كما لو مص حلوى ونحوه يعني مادة أدخل الأجنبية إلى جوفه وازدرده هذا ما فيه إشكال، لكن الكلام إذا حصل التقبيل فنقول إذا كان الشخص يغلب على ظنه أنه سيجامع كحديث العهد بالعرس وشديد الشهوة وأنه سيقع في هذا المحظور وهو جماعه لامرأته وغلب على ظنه ذلك أو تحقق منه وجزم به فلا إشكال في تحريم التقبيل عليه، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، لأنه هو يغلب على ظنه أنه إن قبلها أنه سيقع في المحظور وهو الجماع، وحينئذ نقول ما أدى إلى حرام فهو حرام، فيحرم عليك أن تقبل في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يقول يغلب على ظني أني لا أقع في المحظور من إنزال ولا من جماع وأنا أريد أن أقبل زوجتي فقبلها، فإن هذا لا يؤثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، وقالت أم المؤمنين إنه كان أملككم لإربه ولأربه على الوجهين، أملككم لأربه اللي هو أملككم للعضو أو أملككم لشهوته، بحيث لا يسترسل حتى يقع في المحظور. وأما إذا شك فحينئذ يتقي، لأنه يدعو ما ليس ما لا يريبه ما يريبه إلى ما لا يريبه. وهذا هو المنبغي للمسلم أنه يحتاط. وكان السلف الصالح رحمهم الله يفرون إلى المساجد صيانة لصيامهم من الخلل، ومنه خشية ثوران الشهوة بتقبيل المرأة أو حصول ما لا يحمد. إذن إذا كان الإنسان مالكا لشهوته وغلب على ظنه أنه لا يقع في المحظور، يجوز له أن يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وبه أفتت أم المؤمنين رضي الله عنها كما في الموطأ عنها رضي الله عنها. وأما إذا غلب على ظنه أنه يقع في المحظور فلا إشكال في المنع، وأما إذا تردد فإنه يتقي. نعم.
قال رحمه الله: ويجب اجتناب كذب.
هذا كله في القبلة لشهوة. أما القبلة لغير الشهوة، مثل الإنسان يقبل ابنه حنانا ورحمة، تقبيل الأبناء يكون رحمة. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الأقرع وقد رآه يقبل الحسن والحسين والشك من الراوي، قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فبين أن تقبيل الولد يكون بسبب الرحمة. فالقبلة للرحمة، القبلة للشفقة، مثل القبلة الوداع، أن يقبل الإنسان أخاه عند الوداع ونحو ذلك، يقبل ابنه الوداع، أو القبلة للإكرام والإجلال كتقبيل اليد للوالد وتقبيل اليد للعالم وتقبيل الرأس للعالم، هذا كله لا يؤثر. الكلام في قبلة الشهوة، وهي قبلة الرجل لامرأته. نعم.
ويجب اجتناب كذب.
ويجب على الصائم اجتناب كذب. الكذب مأمور باجتنابه شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فالكذب محرم شرعا، سواء من الصائم وغير الصائم، فيصون لسانه عن الكذب. والكذب هو الخبر غير المطابق للواقع، الخبر غير المطابق للواقع. وأما الصدق فهو الخبر المطابق للواقع، والقول الذي يطابق الواقع صدق، والقول الذي لا يطابق الواقع كذب. فالذي يقول ما لا يطابق الواقع، يقول فلان أنا أعطيته ماله ولم يعطيه ماله، فلان فعل كذا وكذا وهو لم يفعل كذا يشهد عليه بالزور، هذا كله كذب. يجب اجتناب الكذب، اجتنابه واتقاؤه والبعد عنه. وهذا الاجتناب باجماع العلماء رحمهم الله على أن الكذب محرم. وقال بعض العلماء إنه كبيرة من الكبائر، لقوله إنه يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال بعض العلماء لا يكون كبيرة إلا إذا تكرر 3 مرات حتى يكون كذابا، لأنه قال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمقصود أن الكذب يجب اجتنابه بالنسبة للصائم وغير الصائم، لكنه في حال العبادة والصوم أبلغ، وهذا ما يسمى بتعظيم الحرمة للزمان أو المكان أو الحال. فالكذب من الصائم أشد من الكذب من غير الصائم، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فهو يؤثر في الصوم، وأقل ما فيه أنه يؤثر في قبول الصوم. وإذا كان الإنسان لا يقبل منه عمله والعياذ بالله فهذه مصيبة. كم من صائم ليس له من صومه إلا الظمأ والعطش، نسأل الله السلامة والعافية، والجوع. فإذا لم يتقبل الله الصوم مصيبة. ولا شك أن الكذب يحول بين العبد وبين القبول، لأن القبول مبني على التقوى، ولأن القصد من الصوم تقوى الله وليس من تقوى الله الكذب، فهو يضاد معنى الصيام، لأن الصيام للتقوى. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحرم الله ورسوله الكذب لعظيم الشر والبلاء في الكذب. الشخص الذي يكذب لا خير فيه، والمراد بأنه لا خير فيه أي أنه لا يصيب الخير، نسأل الله السلامة والعافية. أي خير ترجوه من إنسان لم يستقم لسانه؟ والذي لم يستقم لسانه لا تستقيم جوارحه. ولذلك من علامة صلاح العبد أنك تجده صادقا ولا يكذب. قال: يا بني أصدق حيث تظن أن الصدق يضرك فإنه لا يضرك بل ينفعك، ولا تكذب حين تظن أن الكذب ينفعك فإنه يضرك. الكذب لا ينفع صاحبه، والصدق لا يضر صاحبه. الصدق خير وبركة، ولذلك أوصانا الله به، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالذي يريد الخير والفلاح والاستقامة والصلاح يحاسب نفسه في قوله لا يكذب، وخاصة إذا اشتمل هذا الكذب على أذية المسلمين من غشهم وتزويرهم. وأعظم ما يكون الكذب الكذب على الله، أن يأتي الإنسان في الأحكام الشرعية فيحل بها حرام الله ويحرم حلال الله ويفتي الناس بدون علم ولو حسنت نيته، فهذا من أعظم الكذب، وهو افتراء الكذب على الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فوصف الله من قال بحل بالتحليل والتحريم دون بينة ودون حجة ونور من الله ودون هدى من الله أنه كاذب عليه سبحانه. فالكذب أمره عظيم، فينبغي على الصائم أن يتجنب الكذب ويحرم عليه الكذب. نعم.
وغيبة
ويحرم عليه الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما فيه؟ قال: قد اغتبته. قال: أرأيت إن لم يكن ما فيه؟ قال: قد بهته. والبهتان أشد الكذب والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يتقي الغيبة، قوله تعالى: لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا عيرت أخاك وذكرته بما لا يحب منك أن تذكره به فقد عصيت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وآذيت المسلمين. ومن تعود أذية إخوانه المسلمين بذكرهم بما يكرهون في غيبتهم فإنه نسأل الله السلامة والعافية تضيع حسناته وتعظم سيئاته، لأنه يوم القيامة يؤخذ من حسناته على قدر مغتاب، ويؤخذ من سيئات صاحبه على قدر مغتاب، كما في الصحيح حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم الموفق ليس في الصوم فحسب، بل عموما أن يحاسب نفسه فيما يقول، لا يتساهل في ذكر إخوانه المسلمين بما فيهم مما يكرهون أن يذكروا به. هذا من حفظ العهد. أخوك إذا كان غائبا عنك تحبه وتحب له الخير ولا تذكره إلا بخير، فإذا عظمت حرمة هذا الأخ كان انتهاكها بالصوم وبالحرمة أعظم. ولذلك قد يغتاب الإنسان العلماء ويغتاب طلبة العلم، تجد البعض يقول: أريد أن أطلب العلم، وطلب العلم فيه فضل وشرف، وأريد أن أصحب العلماء، وصحبة العلماء فيها فضيلة وشرف، لكنه لم يعلم أن الله امتحن العبد بما عظمت حسنته، أن السيئة في حقه عظيمة. فتجد البعض يمشي مع طلبة العلم ويحضرهم ويحضر مجالسهم، فيجلس إذا رجع إلى بيته: جلسنا في مجلس الشيخ فلان القصير، وفلان الذي تتعتع في كلامه، وفلان الذي ثوبه مرقع، وفلان وفلان، فيغتاب. وطلاب الشيخ يقومون، وطلاب الشيخ يقعدون، وطلاب الشيخ يتسارعون، وطلاب الشيخ يؤذون الشيخ، وطلاب الشيخ، فيأخذ والعياذ بالله السيئات. لن تستطيع أن تنجو من هذه الدنيا وسيئاتها إلا إذا حاسبت نفسك حسابا شديدا. لا تحسب أن الأمر سهل، خاصة في اللسان. إياك أن تطلق لسانك بشيء تذكر فيه أخاك المسلم وأنت لا وهو لا يحب أن تذكرك به، أن تذكره به، خاصة في العيوب الخلقية التي خلقه الله عز وجل عليها. وإذا كان فيه عيب خلق فاسأل الله العافية وانصح أخاك، تأتي إليه وتنصحه، أما أن تنظر إليه مخطئا فتتركه على الخطأ، وبإمكانك أن تنصحه فلا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. ثم إذا ذهبت إلى أهلك وانقلبت إلى صحبك اغتبته وانتهكت حق حرمة أخيك المسلم بذكره بما يكره، فهذا ليس من شيمة المسلم، ولذلك في حق الصائم أشد. ولهذا نبه العلماء على أنه ينبغي للصائم أن يتحفظ من ذنوب اللسان والجوارح والأركان في حال صومه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل إلى هذا الأصل في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض العلماء إن هذا يدل على عظيم خسارة الصائم إذا أفسد الخير عليه بالغيبة وقول الزور والعياذ بالله. الغيبة وقول الزور، دائما يحرص الإنسان في غير رمضان وفي رمضان أشد وفي حال الصوم أشد على أن لا يطلق لسانه إلا بما يرضي الله. وطلبة العلم والأخيار والصادقون هم قدوة للناس. عود نفسك دائما التسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن. اليوم أنت طالب علم وغدا بين طلابك وبين الناس. فإذا كان الإنسان منذ أن يطلب العلم لا يعرف إلا ذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار، وإذا سمع غيبة اشمأز منها، وإذا سمع غيبة أنكرها، وإذا سمع زورا وبهتانا رده، ألف الخير وقام على الخير وجعله الله إمام هدى وصلاح. أما أن يكون ميت القلب والعياذ بالله، يعلم أن الله حرم عليه الكذب وقول الزور وحرم عليه غيبة المسلم، فيأتي ويطلق لسانه ويأتي في أعراض المسلمين يرتع فيها دون حسيب ولا رقيب، فهذا على خطر والعياذ بالله. ولذلك يكون إمام سوء لغيره. كم من مستقيم على طاعة الله يكون داعية وهو صامت، كما قال جعفر رحمه الله: كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا: كيف نكون دعاة ونحن صامتون؟ قال: ادعوا الناس بأخلاقكم وأعمالكم قبل أن تدعوهم بأقوالكم. لو أن طلبة العلم إذا حضروا مع العالم، ولو أن أهل المسجد إذا حضروا مع إمام المسجد حينما يزورهم في بيوتهم ويحضروا المناسبات. انتبهوا يا طلبة العلم، ترى الأمر جد خطير، أن بعض الناس حينما يراك إمام المسجد يتخذك قدوة، فلما تذهب في مناسبة فيها عوام بدل أن تتكلم في العقارات وفي السيارات وفي القاطرات، تكلم بالآيات البينات، تكلم بالحجج الواضحات. ما أجلسك الله هذا المجلس أن يقال لك شيخ ويقال لك إمام إلا لتأمر بأمره وتنهى عن نهيه. ما أجلسك لأنك ابن فلان وعلان ولا لأجل وظيفة. أجلسك الله لكي تقعد مقعد صدق وتبوأ مبوأ صدق في سمتك ووقارك. بعض العامة يقولون حينما يأتين بعض طلبة العلم يقولون: اتقوا الله لا تغتابوا. يقولون: انظر الشيخ فلان جلس معنا وتكلم في كذا وكذا. لماذا؟ لأننا نسينا أننا قدوة. طالب العلم الأمر في حقه أعظم. لا تعود لسانك أن يرتع ويتكلم في فضول الحديث. كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون ويحذرون ويتقون فضول الحديث خشية الوقوع في الأمر المحرم. فالذي لا يعرف إلا ذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار ويكون بذلك قدوة. كم من أناس أحيى الله بهم السنن وأمات بهم البدع بالسمت والوقار والقدوة الحسنة. فمن الصائم أشد. وليس الأمر خاصا بالشيخ وبطلبة العلم وبالخطيب. الأب في بيته، الأب في بيته حينما يأتي إلى أولاده ويتكلم وهو صائم فيسب ويشتم ويغتاب ويقول الزور، هو كذلك والعياذ بالله قدوة لأهله. لكن الأب حينما يراه ابنه منذ أن يدخل شهر الصوم وهو لسانه يلهج بذكر الله من تلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار، ويرى أن أباه في رمضان يختلف حاله عن غير رمضان، إذا به يعظم هذا الشهر ويعظم حرمة الشهر ويستفيد الخير الكثير. وابنك إذا تعلم منك هذه القدوة الحسنة سيكون لغيره قدوة، ولك أجره وأجر من عمل بذلك إلى يوم القيامة. فالغيبة وقول الزور في حق الصائم أشد، هما محرمان وفي حق الصائم أشد. نعم.
وشتم،
وشتم السب والشتم محرم، وإذا كان في شهر الصوم فإنه أبلغ، وفي كان في حال الصيام فإنه أبلغ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل. والجهل قيل من الجاهلية، أن يقول الأمر الذي فيه سب وشتم وانتقاص للغير وبيان لعيبه، هذا كله من الجهل والجاهلية. فعلى الصائم أن يتقي هذا الجهل. وعليه أن يكون حليما ولا يجهل أن يكون حليما. النهي عن الشيء أمر بضده وهو الحلم، فيتسع صدره ولا يسب من سابه وشاتمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. انظر كيف المنهج النبوي والمنهج الرباني في تعليم الناس، أنه بدأ بالإنسان بنفسه فقال في الصائم لا يصخب ولا يجهل، فلا يصدر الجهل منك وأنت صائم. فلما انتهى من توطين الإنسان على تقوى الله عز وجل بكفه عن أن يجهل مع الجاهلين وأن يسب ويشتم، فإن هناك ما يدعو إلى الجهل والسب والشتم، وهو أن يأتي من يدفعك إليه فمنعك منه من نفسك طالبا، ومنعك أن تجاري السفهاء، فإذا سابك أحد أو شاتمك فإنك لا تجاريه في السب والشتم. قال عليه الصلاة والسلام: فليقل إني صائم إني صائم، وفي الرواية إني امرؤ صائم. قيل فليقل بلسانه حتى ينتبه الغير فلا يؤذيه ويزداد في أذيته فلا يتمالك نفسه ويجاريه، وقيل فليقل أي في نفسه إني صائم، أي يذكر نفسه أنه صائم، وينبغي عليه الكف عن السب والشتم والجهل، وكلاهما محتمل، لكن الظاهر فليقل إذا حملت على الحقيقة أنه يقولها بلسانه إني صائم. ومن العلماء من فرق ما بين صوم النفل والفريضة، فقال إنه في النافلة يخشى عليه الرياء فيقول إني صائم في نفسه، وإن كان في الفريضة قالها بلسانه ليذكر أخاه أنه في شهر الصوم. وعلى كل حال الظاهر اللفظ فليقل أنه يقولها بلسانه. نعم.
وسن لمن شتم قوله إني صائم
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. فإن سابه، المفاعلة هنا تقتضي أنه فعلا حصل السب من الاثنين، ولكن قالوا إنه لما كان الاستفزاز من الغير، الغالب أن الإنسان لا يتمالك معه نفسه، نزلهم منزلة كأنه سيجاريه، أي وصل إلى حالة لا يبعد أنه سيجاريه فيها، وسابه قال بعض العلماء أن فيها مبالغة، أنه بالغ في سبه وشتمه. وعلى كل حال الأصل يقتضي أنه لا يجاري السفيه في سفهه، خاصة في حال الصوم. نعم.
وتأخير سحور،
ولقد أمر على السفيه يسبني، اللام وقد تفيد التحقيق، هذا حكيم من حكماء العرب يقول ولقد أمر على السفيه يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. مضيت أي أني ما وقفت حتى لا يستفزني وأجاري في سفهي، وهذا دليل على حلم الإنسان، أن الإنسان لما يأتي السفيه بسفهي ويعرض عنه ويقوم من المجلس أو يعرض عنه، هذا يدل على فضل المعرض وعلو مكانه وحفاظه على نفسه وشرفه، أنه ما يجاري كما قال الله تعالى وأعرض عن الجاهلين. لكن أن يصل الأمر أن يقول مضيت ثمة زيادة، يعني ثم تفيد عطف، ثمة قلت لا يعنيني، يعني هذا يسب شخص آخر غيري لأجل لا يحمل في قلبه على مسلم، وهذا من أروع وأجمل ما يكون، أن الإنسان السفهاء لا يجاريهم. ولذلك الحر لما كان مع عمر بن الخطاب وقال الرجل مقالته وغضب عمر، وكان عمر إذا غضب معروف رضي الله عنه وارضاه، قال الحر رحمه الله يا أمير المؤمنين رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، قال فما سمع عمر حتى برد رضي الله عنه وأرضاه وذهب عنه الغضب. وهذا هو شأن العقلاء، العاقل الحكيم ما يجاري السفهاء في سفههم. وقد يقول الإنسان إنه كيف هذه ذلة وهذه مهانة، وتجد الناس يقولون لك لماذا لا ترد عليه، لماذا أنت ولد فلان بن فلان، هذا الذي كذا هذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكذب ظنون العوام، هؤلاء عوام الذين يقولون هذا الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، هم يقولون هذه ذلة وأنت ذليل وغدا الناس ستتسلط عليك، فكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وكذب الشرع ذلك فجعل هذه الذلة في مقام عزة، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله أكبر، ثناء شهد الله من فوق سبع سماوات أنه يحب هؤلاء القوم. من هم؟ كأن قائلا قال من هم يا رب؟ قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لماذا جمع؟ طبعا وإن كان الوالد رحمه الله بعض العلماء لا يحبذون ولا يرغبون يقول الإنسان لماذا قيل كذا وكذا، لكن من الحكم الأشياء التي تستفاد، جمع بين أمرين، قال جمع بين أمرين، فقال سبحانه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لأن الجهاد جهاد نفس وجهاد عدو. أكون إنسان يأتي ويسبك ويشتمك ثم تعرض عنه ولا تبالي به، هذا جهاد يحتاج إلى جهاد نفس عظيم، وجهاد النفس أعظم من جهاد العدو. ولذلك جمع بين الجهاد بنوعين وجعلهم أحبة لله عز وجل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا يحتاج من الإنسان يكون عنده قوة إيمان وصدق يقين أن هذا ولو سبني إلى أن ينقطع لسانه لن يستطيع أن ينزلني من منزلة وضعني الله فيها. ماذا تخاف لو سبتك الناس؟ هل يستطيع الناس إذا رضوا عنك أن يرفعوك عن مقام وضعك الله فيه؟ كلا. وهل يستطيعون أن ينزلوك عن مكان أنزلك الله فيه؟ كلا. لو أن الخلق كلهم إذا رضوا عنك أرادوا أن يرفعوك شعرة عن منزلة وضعك الله فيها ما استطاعوا، ولو أنهم غضبوا عليك وأرادوا أن ينزلوك عن هذه المنزلة شعرة ما استطاعوا. إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هذا هو الذي ينبغي للمسلم، أنه إذا سابه السفيه أو شاتمه أو خصمه لا يجاريه. نعم.
وتأخير سحور،
والسنة تأخير السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور هو أكلة السحر من باب تسمية الشيء بزمانه، كصلاة الضحى لأنها تقع في الضحى، وعيد الأضحى والأضحية لأنها تذبح ضحى يوم النحر، باب تسمية الشيء بزمانه. والسحر هو النصف الثاني من الثلث الأخير بالليل، الليل ثلاثة أثلاث، الثلث الأخير فيه سدسان، السدس الأخير هو السحر. فلو كان ثلث الليل ساعتين، لو كان ثلث الليل ثلاث ساعات، فإنه يكون الثلث الأخير تقسمها على ثلاثة، تقسمها على اثنين، الساعة والنصف الأخيرة من الثلث الأخير قبل أذان الفجر هي السحر، يبدأ السحر بالساعة بساعة ونصف قبل أذان الفجر تبين الصبح. وأكلة السحر خص الله بها هذه الأمة، وهي فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب في صيامنا وصيام أهل الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة، لأن الإنسان إذا قام في السحر ذكر الله فصارت له بركة دين، وربما استغفر فغفر له، وربما سأل فأجيب دعاؤه ومسألته، ولأنه إذا تسحر قوي في يومه على الطاعات وأصبح قوي النفس مستجما، بخلاف ما إذا لم يتسحر. ففي السحور بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتعجيل فطر،
تأخير السحور بمعنى أنه يقع في آخر في السدس الأخير من الليل ما أمكن، ويتسحر الإنسان ولو على تمرة، أنه يصيب فضيلة السحور أن يأكل في السحر ولو تمرة، ولا ينبغي أن يؤخر تأخيرا فيه ريبة، مثل أن يؤخر إلى قرب الأذان ويقع في لبس هل أذن أو لم يؤذن. فينبغي عليه أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لكن بشرط ألا يقعه في الخلل. نعم.
وتعجيل فطر،
والسنة تعجيل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور. فالسنة تعجيل الفطور، وقال في الحديث القدسي يقول الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، السنة أن يعجل في الفطر، فإذا أذن المؤذن تأكل. ولو قال قائل يمكن المؤذن أخطأ أو لا، خذها قاعدة في الفتوى أن الأذان صفة شرعية، والمؤذن مطالب شرعا أن لا يؤذن إلا عند المغيب، ونيط به هذا الحكم. لا نشكك الناس في صومهم ما لم تكن على خبرة ومعرفة وترى الشمس لم تغرب ويتبين لك خطأ المؤذن، حينئذ تقول أخطأ. أما لو سألك سائل وقال يا شيخ أكلت على أذان الفجر، تقول أنت مفطر. يا شيخ أكلت بعد أذان الفجر، تقول مفطر، لأن الأصل في المؤذن أن لا يؤذن إلا بعد تبين النهار. هذه الأحكام الشرعية ينبغي للمسلم أن يأخذ فيها على ظواهرها على الأصل. لكن لو أن الشخص قال طيب يحتمل أن هذا المؤذن أخطأ، نقول يحتمل نادر والحكم للغالب، وبناء على ذلك لا نقبل منك تخطئة المؤذن ما لم تقم الدليل على أنه أخطأ، وحينئذ نرتب الحكم الشرعي، فنقول يجوز لك أن تأكل وتستمر في الأكل حتى تستبين أنه قد طلع النهار، وحتى يجوز لك أن تفطر إذا رأيت أن الشمس غربت والمؤذن تقاعس وتأخر ما لم يكن هناك بينة تستند عليها. أما أن يفتى لعامة الناس فلا، الحكم واضح، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قال أتمن على ركنين، حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد في مسنده بسند صحيح. المؤذن مؤتمن، قال أتمن على ركنين، ركن الصلاة لأنه يخبر بدخول أول وقت، وركن الصوم لأنه يخبر ببداية الصوم في الفجر ونهايته في المغرب. وبناء على ذلك تأخذ على حكم هذا الظاهر. لكن لو كان المؤذن متلاعبا ومعروف بالتلاعب وتكرر منه ذلك، وهذا أمر آخر تبني على علامة أخرى غير هذه العلامة الفاسدة، نعم، التي تبين لك فسادها. نعم.
على رطب،
على رطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر على رطبات، فإن لم يجد على تمرات وإلا حسى حسوات من ماء كما ورد في الحديث الحسن. نعم.
فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء،
فإن عدم الرطب، الرطب حتى الأطباء يمدحون هذا، لأنه أصلا الرطب ليس كزماننا، الرطب ميزة أنه في وقته، والأطباء يحمدون فاكهة يحمدون ثمرة النخيل إذا كانت في وقتها، إلا التمر، فالتمر هذا لكل العام لأن الله جعل فيه هذه الخاصية، لكن البسر وهو البلح والرطب لا ينفع في غير وقته. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب، والرطب لا يكون في زمانه إلا في زمانه عليه الصلاة والسلام. والبعض طبعا يصبر الرطب الآن ويأكله، وهذا مشي على الظاهر، لكن المعنى أن الرطب نفسه فيه فائدة، حتى بعض حكماء الأطباء ذكروا فيه خصائص عجيبة، لأن الفاكهة في وقتها وهي قوية ولها أثر بخلاف التمر، والتمر في كل زمان، في كل زمان وفي كل وقت، لكنه قد جف وفائدته أقل من الرطب، الرطب أبلغ فائدة، ولذلك تجده في إبان نضجه. نعم. يفطر على رطبات، فإن لم يتيسر فعلى تميرات، فإن لم يتيسر حسى حسوات من ماء، قد قال عليه الصلاة والسلام فإنه أطيب، وفي رواية فإنه أبرك أي الماء فيه بركة، فإن فيه بركة أي الماء. نعم.
وقول ما ورد،
وقول ما ورد أي يقول عند فطره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك الوارد من قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ولفظ اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، لكن هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف. وأما حديث ابن عمر كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهو حسن كما يقول الدارقطني وصححه الحاكم وغيره. هذا الحديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهو دعاء وثقة بالله عز وجل فيه من توحيد الله عز وجل والإيمان بوعده، لأن وليس بعض في بعض الشروح أن هذا خاص في زمان الحر، هذا ليس، لا أعرف رواية ولا أعرف أحد من أهل العلم يقول أن هذا الدعاء يقال في حال شدة الحر، لأن حديث ابن عمر الرواية الصحيحة يقول كان إذا أفطر، كانت تدل على الدوام والاستمرار وليس خاصا بحال الحر، وإنما هو عام. ذهب الظمأ لأن الحجاز كانوا يشتكون من شدة الظمأ أكثر من شكواهم من الجوع، وهذا راجع إلى أمر يقولون إن أبلغ ما يكون الصوم أذى في شدة الظمأ منه في شدة الجوع، ومن هنا قال ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وابتلت العروق لأنه إذا أفطر ابتل عرقه بالماء، وثبت الأجر إن شاء الله، وهو خبر قد يتضمن معنى الدعاء أو يكون من توحيد الله بالإيمان بوعده سبحانه وتعالى أنه يثيب الصائم على صيامه. نعم.
ويستحب القضاء متتابعة،
ويستحب قضاء الصوم إذا أفطر متتابعا استحبابا لا وجوبا. وقال بعض السلف منه ومذهب بعض الصحابة أنه يجب على من أفطر رمضان أياما أن يصومها متتابعة، وقول بعض الصحابة كان بعض الصحابة وهو ضعيف. والصحيح ما ذهب إليه جماهير الصحابة والتابعين والأئمة أن قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع، والمرأة الحائض لو أفطرت أكثر من يوم فإنها تصوم متفرقا ومتتابعا. والدليل على ذلك قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يفرق قضاء رمضان. نعم.
ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر،
ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، وهذا أصل اتفق عليه العلماء رحمهم الله أنه يوسع للإنسان. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فدل على أن الإنسان موسع له في القضاء ما لم يأتي رمضان آخر، فإذا بقي من رمضان أو دخول رمضان الثاني بقدر ما يصوم فإنه حينئذ يجب عليه. لو كان عليه 5 أيام فإنه في قضائه موسع يصومها من أيام أخر ما لم يبقى على رمضان الآخر 5 أيام غير يوم الشك، فحينئذ يتعين عليه الصوم. نعم.
فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم،
وهو مذهب بعض الصحابة أنه يطعم عن كل يوم مد، وهو عليه الفتوى عند الأئمة رحمهم الله أنه إذا أخر من دون عذر فإنه يقضي ويطعم، يطعم عن كل يوم مد لمسكين، يطعم مسكينا مدا عن كل يوم، فإذا كانت 4 أيام فإنه يطعم صاعا كاملا ل4 مساكين. نعم.
وإن مات ولو بعد رمضان آخر،
وإن مات
ولو بعد رمضان آخر،
أيوه،
وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر،
أعد.
ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء.
صورة المسألة أن يؤخر إلى رمضان الثاني ولا يصوم ثم يموت بعد رمضان الثاني، فهل نقول إنه يجب فقط القضاء عند من يقضي عنه بالصوم أم وصام عنه أولياؤه، فهل تبرأ الذمة أم يجب مع الصوم الإطعام عنه؟ شخص عليه 10 أيام وفرط في قضائها حتى دخل رمضان الآخر من دون عذر، فلما دخل رمضان الثاني من دون عذر صام رمضان الثاني ثم توفي بعد رمضان الثاني، فحينئذ قام أولياؤه وصاموا الأيام على القول بأنه يصوم الولي عن وليه. يرد السؤال هل تسقط الكفارة أم لا؟ قال وإن مات، يعني يجب عليه الكفارة ولو مات قبل أن يصوم هذه الأيام، يجب عليه تجب الكفارة التي هي إطعام مد عن كل يوم، وهذا يفتي به جماهير العلماء رحمهم الله، ولا أعرف له يعني دليلا من السنة صريحا، لكنهم بنوه فيه آثار عن بعض الصحابة ويفتي به الجماهير. نعم.
وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه،
استحب لوليه قضاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فإذا كان عليه حج أو كانت عليه عمرة أو كان عليه صوم من رمضان واجب أو اعتكاف واجب كقوله لله علي أن أعتكف 5 أيام أو نحو ذلك أو أعتكف 10 الأواخر فإنه حينئذ يقوم وليه مقامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع.
حسبك. هنا انتهت حقيقة الصوم، وبناء على ذلك تكون انتهت دورة الصيام، أن صيام التطوع إن شاء الله يكون له وقت آخر، لكن إن شاء الله سيكون أول درس بعد العيد في كتاب الطهارة اللي هو كتاب الحيض، يرجع الدرس على ما كان عليه، ونترك المجال إذا كنا هناك بعض الأسئلة. بسم الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزر لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، أشكل علي أنه لو كان الفطر يحصل بغير الفم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أهم ما ينبغي لطالب العلم في الفقه أن ينظر إلى الدليل ولا ينظر إلى القرائن. القرائن يذكرها العلماء استئناسا وليس أصلا محتجا به. يعني بعض الأحيان نجد العلماء رحمه الله يذكرون حكم المسألة ثم يقولون ولو كان هذا الأمر محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، استئناسا وليس دليلا في أصل المسألة. لأننا لو أخذنا بهذا الأصل أنه ينبغي أن تبين كل الأشياء بيانا عاما، هذا مثل ما قالت الحنفية. الحنفية رحمه الله يقولون خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى. والعجيب أن بعض الجمهور يردون هذا كله مبني على حديث لقيط بن صبرة، حتى نعرف أصل المسألة. حديث لقيط بن صبرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قلنا يدل على عدة مسائل. أولها أنه لا عبرة بالفم، وأن العبرة بالجوف، لأن الأنف ليس من المدخل المعتاد، فألغى هذا الحديث المدخل المعتاد وبين أن العبرة بالوصول إلى الجوف بدليل أنه منعه، فقال إلا أن تكون صائما. ولما قال صائما كأنه يقول منعتك من أجل الصوم، وإذا منع من أجل الصوم يمنع من أجل الفطر، لأنه لا معنى في المنع من الصوم إلا كونه مؤثرا موجبا للفطر. وبناء على ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى المدخل وبين أن العبرة بالوصول إلى الجوف، لأن الذي يصل من الأنف ينزل إلى الحلق وحينئذ يكون مفطرا. ثانيا أن الذي يصل عن طريق الأنف لو أنه بالغ فإنه قطرات ما تعد ولا تصل إلى الجوف، ولذلك قالوا إن العبرة بمجاوزتها للهاء، ولا يشترط في الشيء الذي يبلعه الإنسان أن يصل إلى الجوف حتى يحكم بكونه مفطرا. أرأيت لو أن رجلا أخذ قطرة من ماء وبلعها بالإجماع مفطر، مع أن القطرة لا تصل إلى المعدة إلى الجوف كاملة، هذا معروف أنها تتشرب في الأمعاء ووصولها ليس على كل حال. ومن هنا لو أنه استنشق فإن القطرات الذرات التي في الخياشيم لا تصل إلى الجوف، فألغى المدخل وألغى كونه يرتفق به البدن بحيث يكون طعاما وشرابا يعني ذا عبرة، فصار القليل والكثير على حد سواء. هذا فقه، هذا شيء نفهم من السنة، ما هو شيء يأتي به الفقهاء من عندهم، هذا فتاوى جماهير العلماء والأئمة. اذهب وقلب كتب العلماء على اختلاف مذاهبها، كلهم ينبهون على أن الجوف معتبر، وهذا كله يؤصلون على سنة ليست اجتهادات وآراء. وبناء على ذلك الذي يريد أن يناقش يناقش الدليل، ما يذهب خارج عن الدليل، أنت انصب إلى الدليل. فإذا جئت تقول إنه ألغى المدخل وقال العبرة بوصول إلى الجوف، العبرة إذا قلنا إنه إلى الدماغ، والصحيح كنا نقول إن الصحيح عند الحنابلة والمالكية لأنه صحيح في أصل المسألة، الذي يترجح عندي العبرة بالجوف فقط، والدماغ ليس بجوف، هذا الذي يترجح عندي فيما يظهر الله أعلم على ظاهر هذا الحديث. فالشاهد أن الذي سيصل كلها قطرات، وهذه لا تصل إلى الجوف. وبناء عليه هذا الاستنباط من نص حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته واضحة والعقل يقويه. الآن في زمان لو ضرب الإنسان بإبرة مغذية لا لم يأكل ولم يشرب، يذهب ويقول والله ما يفطر إلا الذي يأكل ويشرب، وما في دليل على أن الإبرة المغذية مفطرة، يقول لك هذا ما تستطيع أن تجيبه إلا بالتنظير، ولا تستطيع أن تجيبه إلا بالفقه والفهم، وهو معرفة معنى النص. أما إذا جمدت على ظاهر تقول أن لا يفطر عندي إلا إذا أكل حقيقة وشرب حقيقة، الله المستعان، أبدا، يقول لك ما يفطر عندي شيء. قول البعض يرد هذه الدلالة، بعض طلبة مثل ما أشكل عليه، يقول لو كان هذا مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. إذن الحنفية والمالكية لما قالوا في خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قالوا هذا حديث أحد فيما تعم به البلوى، الحنفية يقولون. ولو كان خيار المجلسي مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان عام. فلماذا نحن نقبل حديث الآحاد في العبادات والمعاملات ونقول إنها حجة ودليل، ثم بعد ذلك نقول لا، ينبغي أن يكون بيان عام؟ لا يشترط البيان العام. من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا مو بيان عام، حديث واحد وهو مما تعم به البلوى، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. بعضهم يقول بيان العام المراد أن يقول أمام الصحابة ولو حفظه صحابي واحد، هذا نفس الشيء لا يشترط، لأنه ربما يقول حديث ولم يحضره إلا صحابي واحد. فالمقصود من هذا دائما في المسائل الخلافية لا تلتفت إلى الاستئناسات والقرائن، هذه قرائن، انصب إلى صلب الأمر والموضوع. هل تقول الفطر بما يدخل بجنس ما يدخل فيفطر عندي إلا ما يطعم ويكون طعاما وشرابا ينقضه الدواء؟ فأنت لو أخذت دواء ووضعته في الفم وزردته أفطرت بالإجماع. إذا كان هذا فمعناه أننا لا ننظر إلى نوعية الداخل، وعليه فإنه لو ضرب إبرة فيها دواء ودخلت إلى الجو حكمنا بفطره كما لو أخذ الدواء من فمه، والحكم سواء لأنه الكل واصل إلى الجوف. فالشريعة لا تفرق بين، يعني حينما نصت على هذا الشيء لكي تنبه على غيره. وبناء على ذلك مذهب الجمهور أن العبرة بالوصول إلى الجوف مذهب محقق، ولذلك لما تقرأ في فتاوى العلماء وكتب المتقدمين تجد هذا واضحا جليا. لا مانع أن تقول بقول من يقول إنها لا تفطر وأنه لا يفطر عندي إلا الأكل والشرب، لكن المشكلة إياك أن تقول ليس هناك دليل على أنه لا يفطر. أنت في نفسك اعتقد ما إذا كنت من أهل النظر والترجيح، وإلا يلزمك أن تأخذ بقول من هو أهل للنظر والاجتهاد. لا يجوز لك أن تأتي من نفسك، تأخذ ما قوي عندك وما ضعف ترده، لأنه ليست عندك آلة التضعيف والتقوية، بل عليك اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إما أن تكون مجتهدا فتعمل باجتهادك، أو تأخذ بقول من هو أهل للنظر. جماهير العلماء والأئمة حرروا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وفهموا من هذا، وهي دلالة واضحة. وعليه فإنه إذا كان الذي يصل إلى الجوف، إذا كان الذي دخل البدن واصلا إلى الجوف سواء عن طريق الأنف بالصعود أو عن طريق الإبر المغذية أو عن طريق الحقن الشرجية، فما دام أنه واصل إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرا، ولا يشترط أن يكون البيان عاما على الأصل الذي ذكرناه. بإذن الله عز وجل ما أدري الأمر إليكم والسنة المشورة، هل تريدون أول ثلاثاء عقب العيد أو الثاني؟ الثلاثاء الأول أو الثاني؟ الثلاثاء الأول إيش يوافق؟ خامس العيد إذا كان الشهر كاملا، وإذا كان الشهر ناقصا نأخذ بمذهب الحنابلة سادس العيد. ما عاد في عيد، ها؟ ما رأيكم؟ رأيكم الذي يريد عقب العيد مباشرة، الذي يريد عقب العيد مباشرة يرفع يده حتى يكون الأجر أكثر ويثاب. طبعا إذا قال نريد الأول يثاب، رفع يده أكثر. والذي يريد الثاني، والله لو يوضح الأولون أكثر ارفعوا أيديكم فوق، معذرة. طيب والذي يريد الثاني؟ لا أظن الأولون أكثر. إن شاء الله بإذن الله عز وجل العيد الأول، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.